بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية. كان الكلام في الأمر الثاني المستفاد من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا أن للماهية المنتزعة من الوجود أحكام، هذه الأحكام غير موجودة لحقيقة الوجود الخارجية، وهذه الأحكام إذا جمعناها في عبارة واحدة نقول أن الماهية تارة تصدق على شيء وأخرى تندرج تحت شيء. فإذا أحكام الماهيات هي الانطباق والصدق على شيء والاندراج تحت شيء. ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مجموعة من هذه الأحكام، قال: كالكلية والجزئية. الكلية مثل ماذا؟ الإنسان، فإنه كلي طبيعي، هو الطبيعة. الإنسان تقول كلي، هذه الكلية التي تعرف الإنسان هي الكلية المنطقية. ما هي؟ تقول الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الحكم وهو الكلية، هذا حكم للإنسان الذي هو ماهية في الذهن، وإلا الكلية في الواقع الخارجي غير موجودة. والجزئية، قلنا بالأمس أن الجزئية تطلق على أحد معنيين، إما الجزئية بمعنى الفردية وإما الجزئية بمعنى الشخصية. الفردية أيضا ماهية من الماهيات، فلهذا الفردية وصف للماهية. تقول زيد جزئي، ما معنى جزئي؟ يعني فرد. وهذا قابل لأن يندرج تحت النوع أو غير قابل لأن يندرج تحت النوع؟ نعم، يندرج تحت النوع، فتقول زيد إنسان، فالزيدية مندرجة ماذا؟ تحت الإنسان. فإذا الاندراج حكم ماذا؟ حكم الماهية. فإذا الفردية أيضا من أحكام الماهيات. والمعنى الثاني من الجزئية هو الشخصية، الذي هو وصف الوجود، فلا يوجد فيه لا انجراج ولا صيف ولا تطابق. وهنا عندما قال السيد العلامة الجزئية مراده الفردية لا الشخصية، بقرينة ما سيأتي من البيان والمثال، عندما يقول أو اندراجها تحت شيء كالأفراد تحت الأنواع. مراده من الجزئية إذن هنا ماذا؟ الفردية لا الشخصية، التي لا تقبل لا اندراجا ولا انطباقا على شيء. ثم ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه أمثلة أخرى، قال: كالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية. فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية. فإن هذه جميعا إشارة من الكلية إلى قوله وسائر المقولات العربية. فإن هذه، هذا الضمير مو يعود على الجوهرية والكمية فقط، يعني إلى كل ما ذكره من الأمثلة الكلية الجزئية الجنسية إلى آخره. إلا أنه في هذه الأمور التي ذكرها آخرا، جوهرية وكمية وكيفية، هذه ليست أحكام الماهيات بل هي الماهيات، لأنه بعد ذلك سيأتي ونقسم الماهية إما جوهر وإما ماذا؟ عرض. والجوهر إما كذا وإما كذا وإما كذا. والشاهد على أن الجوهر ليس حكم للماهية بل هو نفس الماهية، التي عندما تعرف الماهية الجوهر تقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت ذات الموضوع، عندما تعرفها هو قد تتفقه الشريف بعد ذلك. إذن الأمثلة الصحيحة التي يمكن أن تذكر في المقام بعنوان أنها أحكام للماهيات من حيث الصدق والاندراج، إنما ماذا؟ هي الكلية الجزئية الجنسية ونحو ذلك من الأمثلة التي ضربها. أما ما قاله أخيرا فإنها ليست من أحكام الماهيات بل هي الماهيات بأنفسها. هذا أولا. وثانيا، على فرض أنها هي أحكام للماهيات، نحن نقبل، يقال الإنسان جوهر، الخط ماذا؟ كم ونحو ذلك. ولكنه المصنف رحمة الله تعالى عليه قال أحكام الماهيات من حيث الاندراج والانطباق. هذه أحكام الماهيات ولكن لا من حيث الاندراج والانطباق. أنت عندما تقول الإنسان جوهر يعني تريد أن تقول اندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء، بخلاف عندما تقول ماذا؟ زيد إنسان، بخلاف عندما تقول الإنسان نوع ونحو ذلك. إذن هو قال هذه الأحكام للماهيات ولكن من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء، وهذه على فرض أنها أحكام للماهيات ليست أحكام للماهيات من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء. وكيفما كان، المهم أن أحكام الماهية لا تأتي لحقيقة الوجود بما هي هي تلك الحقيقة الخارجية. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء ولا يقبل الاندراج تحت شيء، اندراج الفرد تحت الماهية. هذا لابد أن نقيده وسنبين وجه التقييد وإن لم يؤتي في كلام المصنف. فإن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، لأن وجود الزيد الخارجي هذا يقبل الانطباق على غير زيد، هو زيد الخارجي بعد لا يقبل الانطباق، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، ولكن اندراج الفرد تحت الماهية النوعية. لا، وجود زيد يقبل الاندراج تحت مفهوم الوجود العام، ولكن اندراجه تحت مفهوم الوجود العام غير اندراج زيد في الإنسان. لماذا؟ التفتوا جيد. لماذا؟ أنت عندما تقول زيد إنسان، هنا الإنسان الفردي الزيدية اندرجت ماذا؟ تحت الإنسانية. خب هذه الإنسانية هي ماذا؟ هي ماهية النوعية لزيد، يعني داخلا في ذاتيات زيد. أنت لو أردت أن تعرف زيد ما تقول؟ تقول حيوان ناطق، أنا طويل قصير أبيض أسود إلى غير ذلك. إذن الإنسانية العارة هي ماذا؟ هي مأخوذة في ذا الفرد. ولكن المفهوم مفهوم الوجود عندما ينطبق على وجود زيد الخارجي، فهل وجود زيد أيضا من ذاتياته مفهوم الوجود؟ كما أن الإنسان من ذاتيات زيد؟ لا، لأن مفهوم الوجود أولا ليس ماهية، وثانيا أن الوجود ليس مركب كما سيأتي. إذن نحن عندما نقول أن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، مرادنا أي نوع من أنواع الاندراج؟ اندراج الأفراد تحت الماهيات النوعية لا مطلق الاندراج. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ الاندراج على قسمين إن صح التعبير، اندراج الفرد تحت الماهية النوعية واندراج المفهوم تحت المصداق تحت المصداق. وعبارة ثالثة، تارة أن الموجود عندنا كلي وفرد، وأخرى الموجود عندنا مفهوم ومصداق. هذا الذي نقول من أحكام الماهية هو فرد والكلي من قبيل زيد وماذا؟ والإنسان. زيد والإنسان، الزيدية أو زيد مدرج ماذا؟ تحت مفهوم الإنسان، تحت ماهية الإنسان. يعني شنو مدرج؟ يعني ماهية الإنسان مأخوذة في ذاتيات زيد، ولكن نقول وجوده مصداق لمفهوم الوجود. ما معنى أنه مصداق؟ يعني كما أن الإنسان داخل في ذاتيات ماهية الإنسان زيد، مفهوم الوجود داخل في ذاتيات وجود زيد، ليس كذلك. لأن وجود زيد ليس مرتب، ماهيته مرتبة. إذن الاندراج على قسمين، التفتوا جيدا، تارة اندراج الفرد تحت الكل هذا من أحكام الماهية، وأخرى اندراج المصداق تحت المفهوم وهذا من أحكام المعقولات الثانية الفلسفية. هذه النقطة إنما وقفت عندها كثير حتى الإخوة اللي درسوا الكفاية عندما قال اندراج المفهوم تحت الكل والمصداق، اندراج الفرد تحت الكل واندراج المصداق تحت المفهوم، هذا بعد خلطه في الاصطلاح في اول عبارة الكفاية، لانه في الاصطلاح الفلسفي المفهوم والمصداق يقال للمعقولات الثانية الفلسفية، والفرد والكلي يقال للمعقولات الاولية التي هي الماهية. وسيأتي ان شاء الله تعالى من العلامة بعد ذلك، انا نسيت الصفحة كنت مقيدها عندي، انه يذكر هذا المطلب يوضحه بشكل كامل، يقول بأنه هناك فرق بين اندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم. هنا عندما ننفي عن الوجود الاندراج مرادنا اندراج الفرد تحت الكلي مطلق الاندراج. فلهذا تجدون أن صاحب التعليق ونعم ما فعل قال بأنه لا ذلك الاندراج وإنما هذا الاندراج، طبعا لم يوضح المطلب. إذا ممكن هذه التعليق بطول إياها مولانا. قال ولا اندراجا تحت شيء، شوفوا في صفحة الحاشية رقم 17، قال الاندراج المنفي عن حقيقة الوجود هو ما كان من قبيل اندراج الافراد تحت الماهيات النوعية او من قبيل اندراج الانواع تحت الاجناس، لا ما كان من قبيل اندراج الوجودات الخاصة تحت العناوين الانتزاعية او المعقولات الثانية يعني الفلسفية، كالاندراج تحت عنوان العلة وعنوان المعلول وعنوان ما بالفعل، فان هذا الوجود اما علة واما ماذا معلول، هذا الوجود اما واجب واما ممكن، اذا الوجود اندرج تحت عنوان، ولكن هذا الاندراج سلخه يختلف، فان اندراج الفرد تحت الكلي بنحو واندراج المصداق تحت المفهوم بنحو آخر. إذن من هنا لابد أن تقيد عبارة السيد العلامة عندما قال ولا يقبل اندراجا تحت شيء، وراجب أن نقول ماذا؟ الاندراج الذي هو من أحكام الماهية لا مطلق الاندراج كما بينا. الآن تعالوا معنا إلى عبارة السيد العلامة، خلوها لا أحتاجها، خلوها. قال وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية، بينا أن المراد من الكلية والجزئية هنا الإضافيتان للجزئية الحقيقية التي هي مساوقة للتشخص، وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة وكالجوهرية، قلنا بأنه هذه الأمثلة محل تأمل، وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية، شوفوا، ولكن مو مطلق الأحكام الطارئة على الماهية بل من جهة صدق الماهية وانضباطها. إذن حتى لو سلمنا أن الجوهر من أحكام الماهية، تقول الإنسان جوهر، ولكن لا من حيث الصدق على شيء أو الاندراج تحت شيء. قال أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء، كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. هذا مثال للكلية، فإنك تقول الإنسان كلي، ثم تقول ماذا؟ زيد إنسان، عمر إنسان، إذن هنا عرضت الكلية على ماذا؟ على زيد وعمر وبكر إلى آخره. فلهذا قال كانطباقي كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. التفتوا لهذه العبارة الثانية، قال أو من جهة اندراج شيء تحت الماهية. هذه العبارة تختلف عن العبارة السابقة أم عبارة أخرى عن العبارة السابقة؟ قال الماهية من جهة انطباقها على شيء او من جهة اندراج شيء تحته. قال العبارة الاخرى ماذا؟ قال العبارة السابقة الماهية من جهة انطباقها على شيء او ماذا؟ او من جهة اندراج شيء تحته. هذا انطباق يعني اكون تحت ملازم له اندراج شيء تحته. الانطباق يلازم ماذا؟ ان نندرج شيء تحتها. الاندراج تحت شيء يلازم ماذا؟ الانطباق. اذا هذه العبارة ومقصود السيد العلامة مو هذا. مقصود العلامة الانطباق على شيء والاندراج تحت شيء. فاذا العبارة هيك صح تظن. قال من جهة انطباقها من جهة صدقها وانطباقها او من جهة اندراجها تحت شيء. الماهية قد تندرج وقد ماذا؟ وقد تصدق. تلك الاحكام قد تكون صادقة وقد تكون ماذا؟ مندرجة. والشاهد على ذلك بعد ذلك يقول انطباقا واندراجا. هذا معنى انه الانطباق غير الاندراج والاندراج غير الانطباق. اما اذا قرأناها بهذا الشكل الموجود فلا يكون الانطباق غير الاندراج والاندراج غير الانطباق، بل يكون الاندراج هو الانطباق. فلهذا صحح العبارة. قال طبعا هذه من اقول صحح العبارة، هذه مو فقط انا اقول ذلك، وانما هذه العبارة صاير عليها كلام كثير. وبعد التصحيح تكلموا مع الشيخ حفظه الله شيخ الجوادي، استاذنا قلنا لكم فيما سبق انه كان مأذون في ان يتصرف، قال فليقف صحيح في العبارة هكذا. فلهذا ان شاء الله لعله اذا طبعت النهاية في طبعات لاحقة هذه التصحيحات تكون موجودة اما في المتن واما في الحاشية. قال او من جهة اندراجها يعني الماهية تحت شيء كاندراج. شوفوا هذا الشاهد كاندراج الافراد تحت الانواع. اما اذا قرناها من جهة اندراج شيء تحت عارف الامر الاول، وهو يريد بين ماذا؟ امرا اخر من احكام الماهية، وهو انها تندرج تحت شيئين كاندراج الافراد. اذا المراد من الجزئية هناك ماذا؟ الفردية. كاندراج الافراد تحت الانواع واندراج الانواع تحت الاجناس. المراد من الانواع هنا الانواع الاضافية للانواع الحقيقية والانواع تحت الاجناس. واما والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية. اذا هناك عندما قلنا ان الوجود مو مرادنا مفهوم الوجود، مرادنا ماذا؟ حقيقة الوجود الخارجية. هذه قرينة كفو. قال والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. هذا قرينة على ان المراد هناك ولا اندراجا من حيث صدقها وانطباقها ومن جهة اندراجها، لا من جهة اندراجها تحت شيء، لا من جهة اندراج شيء تحتها. قال والحقيقة العينية الوجود لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا يقبل ولا صدقا، لأن الصدق من أحكام الأمور الذهنية، ولا حملا لأنه من أحكام الأمور الذهنية، ولا ما يشابه هذه المعاني والأحكام لأنها ترتبط بالذهن. نعم التفتوا جيدا، هذا الاستدراك الذي قلنا لابد ان يحيى كلام السيد العلامة به. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم لا كالماهيات النوعية، وهذا غير ذلك. الوجودات تقبل الاندراج ولكنه هذا الاندراج ليس من صنف ذلك الاندراج. مفهوم الوجود يقبل الانطباق ولكن هذا الانطباق ليس كذلك الانطباق الذي في الماهيات النوعية. اذا المنفي عن حقيقة الوجود وماذا؟ هو الاندراج والانطباق الذي للماهية. وهناك صنف اخر من الانطباق والاندراج موجود ماذا؟ للمعقولات الثانية الفلسفية والوجودات الخارجية. ومن هنا يظهر هذا الامر الثاني يتترتب عليه فروع ثلاثة. يعني اذا ثبت ان للماهية احكام وليس للوجود. طبعا هو اذا بعض الاخوة التفتوا الى اشكال، هذا الاشكال بعد ذلك نجيب، الان خلوه. فهو ماذا اشكال؟ انتم قلتم لنا في الامر الاول ان كل ما يثبت للماهية فهو ثابت ماذا؟ للوجود اولا وبالذات. كيف تقولون ان هذه احكام الماهية ولا علاقة لها ماذا؟ بحقيقة الوجود. هذا هو الاشكال الذي يطرحه صاحب التعليقة كاشكال على كلمات السيد العلامة. هذا ان شاء الله في الامر الرابع سنشير اليه ونجيب عنه بأنه لا، هذا ليس إشكالا على السيد العلامة. الآن فقط فلتفتوا إلى هذه النقطة، أن هناك أحكام للماهية في الذهن ليست هي أحكام للوجود الخارجي. ما هي؟ الانطباق والاندراج المعوي، أيدوه لا الانطباق والاندراج الفلسفي. هذا الحكم الذي ذكرناه يترتب عليه فروع ثلاثة. الفرع الأول، إذن الوجود بعد حقيقة الوجود، الوجود يمكن أن يكون نوعا، يمكن أن يكون جنسا، يمكن أن يكون كليا، يمكن أن يكون جزئيا بمعنى الفرعية. لا قلنا هذه أحكام ماذا؟ أحكام المعيات. إذن الوجود يساوق الشخصية، لا كلي لا جزئي لا نوع لا جنس لا عرض عام لا عرض خاص ونحو ذلك. هذا أين نتكلم في حقيقة الوجود؟ نعم الوجود شيء واحد، حقيقة الوجود تساوق التشخص الخارجي التي لا تقبل لا الانطباق ولا الاندراج ولا إلى. فهذا معنى أن الجزئية الحقيقية هي التشخص، لأنها لا تقبل الانطباق ولا الاندراج. فلهذا يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني مما ذكرناه في الامر الثاني المتفرع على اطالة الوجود واعتبارية الماهية، يظهر ماذا؟ ان الوجود ومعادل الوجود ومفهوم الوجود حقيقة الوجود الخارجية، ان الوجود يساوق التشخص والشخصية. فلهذا اذا سألنا شخص ما الفرق بين الجزئية بالمعنى الفردي والجزئية بمعنى التشخص، نقول الجزئية بمعنى الفردية وصف للماهية، والجزئية بمعنى التشخص وصف للوجود الخارجي. طبعا في أخرى موجودة أيضا، أحدهما نسبي والآخر نسبي، فتخلوا إلى أبحاث أخرى. المهم أن الفرق بين الجزئية الحقيقية التي هي التشخص هو أنه وصف للوجود، والجزئية الإضافية التي هي الفردية وصف للماهية، وصف للصورة الذهنية، وصف للموجود في الذهن. لكن هنا توجد كلمة إعرابية وهي مساوق. ما الفرق بين المساوقة والمساواة؟ هذه الكلمة ستلازمنا إلى آخر الفلسفة. فلهذا الإخوة حاولوا أن هذا المطلب زين يفتح لهم، لأنه إحنا حتى في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نأتي نقول إن المفاهيم تصدق على الواجب بالمساوقة لا بالمساواة. ما الفرق بين المساواة والمساوقة؟ أتذكر أني بينت المطلب في بداية الحكمة في السنة الماضية، ولكنه لا بأس بالتذكار أيضا لأنه مفيد. المساواة إذا رجعتم إليها في المنطق تجدون أن المساواة هو المساواة بين المصادر، وإلا المفاهيم دائما ماذا؟ تتباين فيما بينها. المفاهيم لا يوجد بينها أي مساواة، المفاهيم مسار كثرة أتت دائما كثيرة، مساواة غير معقولة. المساواة معقولة أين؟ في المصداقة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان ضاحك بالقوة. طب لو سألتك هل النسبة بينها مصداقها بين الأمرين هي المباينة هي المساواة هي العموم من واش هي العموم خصوص مطلق، تقول ماذا؟ تقول مساواة المطلق، فإن كل إنسان فهو ضاحك بالقوة، وكل ضاحك فهو ماذا؟ بالقوة فهو إنسان. موجب كلية من الطرفين المساواة. الآن يكون سؤال آخر، إذا المساواة واضحة وهو التساوي في الصدق الخارجي، ولكن يأتي سؤال آخر وهو أن حيثية الصدق واحدة أم أن حيثية الصدق مختلفة؟ ما هو الواضح من حيثية الصدق؟ نقول هذا زيد الخارجي وعمرو وبكر وخالد إلى آخره، جميعا يصدق عليها أنها ماذا؟ إنسان. هذه العبارة فيها مسامحة بعد أن أبين المسامحة. مسامحة شائعة في كلمات الأصوليين والمناطق أن المفقود صادق مصادقه أين؟ هذه الأفراد الخارجيين. إنسان صادق على ماذا؟ على زيد وعمرو وبكر وخالد. ضحك صادق على ماذا؟ أيضا على هذا بحسب المصداق ما لأنه متساوية. خذ حيثية الصدق واحدة مختلفة. نقول حيثية الصدق مختلفة لأن الإنسان من جهة أنه جوهر يصدق زيد من جهة أنه جوهر يصدق عليه ماذا؟ إنسان. ولكن الضحك من جهة أنه جوهر يصدق عليه ضحكوا من جهة أنه عرض يصدق عليه محفوظ. عرض؟ إذا حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ مختلفة لأن حيثية الصدق الإنساني على زيد هي كونه جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة ناطقون. ولكن حيثية الصدق الضحك بالقوة من حيث كونه ماذا؟ أنه عرض خاص. وأيضا الذاتي من العرض في المنطقة أحدهما غير الآخر. إذا حيثية الصدق في المساواه ماذا؟ مختلفة. في المساواه نريد أن نقول أنها مساواه بإضافة وهي أن حيثية الصدق أيضا واحد. وعلى الفرق بين المساواه والمساواه؟ المساواه هو تساوي في الصدق الخارجي مع اختلاف حيثية الصدق. ولكنه في المساواه عندما نذكر المساواه مرادنا بإضافة المساواة في الصدق ماذا؟ مساواة في حيثية الصدق. مثاله ماذا؟ تقول هذا الموجود ماذا؟ إلة. والآن نسأل منكم موجود إلة هذه حيثية الوجود غير حيثية العلية أم حيثيتان واحدة؟ هذا آتان حيثيتان بحسب الصدق الخارجي واحدة. لا يمكن أن تقول اثنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد غير الوجود في الخارج شيء حتى توجد حيثيته. نعم في الإنسانية والضحك بالقوة كانت أنها حيثية ذاتية حيثية عربية. والوجود إن شاء الله سيأتي بعد ذلك الوجود بثية. إذا كل ما يثبت للوجود من الصفات التي تثبت للوجود تكون ماذا؟ مساوية مع الوجود لأنها مساوية للوجود. إذا قلنا الوجود واحد يعني هناك مساوقة بين الوجود وبين الوحدة. الوجود أصيل مساوقة بين الوجود وبين الأصالة. الوجود شيء مساوقة. الوجود علة. الوجود معلول. الوجود ممكن. الوجود واجب. ونحو ذلك. هذه كلها توجد فيها ماذا؟ مساوقة في الصدق وفي حيثية الصدق. فلهذا قال السيد العلامة ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق التشخص. يعني عندما نقول هذا وجود وهذا متشخص توجد المساواة بين هذين المفهومين بحسب الصدق؟ نعم. حيثية الصدق مختلفة أم واحدة؟ تقول حيثية الصدق أيضا واحد. الله موجود عالم قادر سميع بصير مريد متكلم الى اخر الصفات الذاتية التي تذكر له هناك. وهذه اكو فقط فيها مساواة ام مساواة بإضافة؟ تقول هناك مساواة بحسب الصدق الخارجي وماذا؟ وحيثية الصدق ايضا. الله عالم من حيث انه ماذا؟ قادر. لانه من حيث عالم من حيث هو قادر. ولا يلزم التركيب في من؟ في الواجب سبحانه وتعالى. وسنثبت انه بسيط من كل شيء. ولكن انا عندما اقول الانسان عالم الانسان قادر هل علمه من حيث انه قادر ام علمه من حيث انه له علم وقدرته من حيث انه له قدرة؟ احدهما غير الاخر حيثيتان مختلفتان. فلهذا سنفكر تجد انه قد يكون عالما وقد ماذا وقد لا يكون. أما إذا صار موجود عالم من حيث أنه قادر وقادر من حيث أنه عالم عند ذلك بعد ماذا لا يمكن أن تنفك هذه الصفات هناك في مقام ذاته. فهو عالم بنفس علمه قادر لأن حيثية العلم في جهة وحيثية القدرة ماذا في جهة أخرى. وهذا معنى عينية الصفات للذات. عينية الصفات للذات مو فقط في مقام الصدق. عينية الصفات للذات حتى في مقام ماذا؟ حيثية الصفات. فهو نور كله، فهو علم كله، فهو حياة كلها. هذه تعبيرات الإمام الصادق سلام الله عليه. فهو علم كله لا جهل فيه، فهو حياة كلها لا موت فيه. العبارة مو فهو حي، فهو حياة كلها لا موت فيه، فهو قدرة لا عجز فيه. وإذا كانت حيثيات القدرة والعلم والحياة مختلفة فليس كلها، لأنه من حيث أنه خابر لا أبعد من ذات الحيث ماذا؟ ليس بعالم، فلا يكون هو كله علم. فإذا وجدتم في عبارات بعض العبارات يرادفون بين المساواة والمساوقة، بعد هذا يكون ماذا؟ خلاف الاصطلاح. أنا أقول غلط لعله ملتفت، ولكن نقول خلاف الاصطلاح. المساواة هي التساوي في الصدق. فإذا كان عندنا شيء إضافي وهي حيثية الصدق أيضا واحدة فتكون مساوقة. قال ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. فرع آخر، فرع آخر وهو أن الوجود لا مثل له. هذا أيضا نأخذه من هذا الأمر الثاني. لماذا؟ مثل ما هو المراد من المثلين في الفلسفة؟ المثلان في الفلسفة أخص من المثلين في المنطق. بس احنا نبين فقط المثلان في الفلسفة، بعد المثلين في المنطق موكول إلى المنطق ويراجعوه هناك. المثلان في الفلسفة دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة حقيقية. ماهية الإنسان، الإنسان ماهية نوعية حقيقية يدخل تحتها ماذا؟ زيد فرد إلى آخر، زيد عمر بكر خالد إلى آخر. الأفراد هنا تسمى ماذا؟ بالأمثال، أو إذا فردين يسمى ماذا؟ مثلان. إذن المثلان في الفلسفة ماذا؟ دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة. قف هنا يسأل من نسأل منكم أن الوجود يقبل الاندراج تحت شيء؟ إذن لا يعقل أن يكون ماذا؟ أن يكون له مثل، لأن المثلية ماذا في الفلسفة؟ هي الاندراج تحت ماهية نوعية واحدة. وقلنا فيما سبق في بيان الأمر الثاني أن الوجود لا يقبل الاندراج، لا اندراج، الاندراج الماهو، والمثلية هي الاندراج الماهو. هذا أولا. وثانيا، هل للوجود ماهية نوعية واحدة حتى تكون الوجودات مندرجة تحتها؟ فإذا الحكم الثاني الذي نستفيده هنا هو ماذا؟ أنه لا مثل للوجود، وقد يعبر عنه أنه لا ثاني له. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة في الأحكام السلبية للوجود قلنا أن الوجود لا ثاني له، هذا إشارة إلى نفس ذلك المطلب، أن الوجود لا ثانية له. من هنا يأتي سؤال، فلعله إشكال، إذا تقولون أن الوجودات الخارجية لا تقبل الاندراج، كيف تقولون أن زيد عمر بكر خالد إلى ما شاء الله من الأفراد، ماذا؟ أفراد بكلية الإنسان. هاي المثلية بعد أفهم غير المثلية غير هذا؟ هاي المثلية الفلسفية التي تقولون هي هذا الذي احنا يوميا في الفقه والأصول والفلسفة وغير ما ذلك نقول الإنسان مصادقه في الخارج ما هي؟ أفراده في الخارج ما هي؟ زيد عمرو بكر خالد إلى ما شاء الله. هاي المثلية في الفلسفة. بعد كيف تقولون أن الوجود لا مثل له؟ وجود زيد، وجود عمرو، وجود بكر، وجود خالد إلى ما شاء الله من أفراد البشر، 5 مليارات 10 مليارات بعد، هذه كلها مندرجة تحت ماذا؟ ومندرجة تحت الماهية النوعية للإنسان، تحت الإنسان. هذه المسامحة الذي قلت بعد ذلك سنجيب لك عنها. يستحيل أن يندرج الفرد الخارجي تحت الماهية الذهنية إلا في حالتين، إما أن يأتي الذهن إلى الخارج وإما أن يأتي الخارج ماذا؟ إلى الدف، وكلاهما محال لأنه انقلاب. بعد ما معنى قولكم أن مفهوم الإنسان ماهية الإنسان أفرادها زيد عمرو بكر خالد الخارجي؟ هذه مسامحة في التعبير. الإنسان لا ينطبق على الأفراد الخارجية، الإنسان ينطبق على الصور المأخوذة عن الأفراد الخارجية. يعني أنت تأخذ صورة ممن؟ من زيد، فتكون هي الحيوان الناطق بشرط شيء، ثم ينطبق عليها مفهوم الإنسان. ولكي يوضح المطلب أكثر، تتذكرون في المنطق الأوروبي كيف ينتزع الكلي؟ الكلي كيف ينتزع؟ الإخوة درسوا في المنطق هناك أن الإنسان يأخذ مجموعة من الأفراد صورها فيقشرها عن تلك الخصوصيات الفردية ويقتل جهة المشتركة، فينتزع ماذا؟ مفهوم الإنسان. تلك الصور الفردية ينطبق عليها مفهوم الإنسان، مو الوجودات الخارجية. ومن هنا نحن قلنا أن الفردية وصف الماهية مو وصف الوجود الخارجي. الفردية التي هي الجزء، هذه الجزئية الإضافية مو وصف زيد الخارجي. الذي هو وصف زيد الخارجي الجزئية الحقيقية التشخص. الذي هو وصف لزيد عندما نقول جزء، وهذا أي جزئية الفردية؟ هذا وصف للصورة الذهنية لزيد. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المرحلة الخامسة. الإخوة يطلعون معي المرحلة الخامسة في الفصل الثالث، في أول الفصل الثالث، المرحلة الخامسة في أول الفصل الثالث في الكلي والجزئي. قال: لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه، أي على كل واحد من أفرادها. ما معنى تصدق وتحمل؟ قال: بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما ورد في الذهن فرد من أفرادها. إذن الإنسان يصدق على زيد الخارجي، لو على الزيد عندما تؤخذ منه صورة يصدق على تلك الصورة. عندما كلما ورد في الذهن فرد من افراد تلك الماهية اتحدث معه، قلنا زيد انسان. اذا هنا عندما نقول زيد انسان، الموضوع هو الوجود الخارجي ام الصورة الذهنية له؟ الصورة الذهنية. اذا هذا التعبير الذي نقول ان هذه الماهية او هذا الكلي يصدق على هذه الافراد، فعل هذه ماذا؟ هذه مسامحة في التعبير. بس إن شاء الله في مبحث نفس الأمر سنبين وجه المسامحة. ليش يتسامح هكذا؟ باعتبار أن صدق القضية مرتبط بمطابقتها لماذا؟ للواقع الخارجي. وقال تصدق على الواقع الخارجي يعني مطابقها في الواقع الخارجي. إذن الحكم الثاني أو الفرع الثاني الذي نستفيده من قاعدة أن الوجود لا يقبل الانطباق ولا الانجراج المعوي، أن الوجود يعني حقيقة الوجود لا مثل له، لأن المثلية هو اندراج فردين تحت ماهية نوعية واحدة، والوجود ليس هو فرد وليست له ماهية نوعية. قال: ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له. لماذا؟ لأن مثل الشيء، هذا بيان المثلية في الفلسفة، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية كفردين من ماهية الإنسان، والوجود لا هو فرد ولا له ماهية نوعية، ولا ماهية نوعية للوجود. ويظهر أيضا الحكم الثالث أو الفرع الثالث المستفاد من ماذا؟ مستفاد من هذا الأمر الثاني، أن الوجود لا ضد له. مراد من أن الوجود لا ضد له يعني لا غير له. الإخوة اللي قرأوا بداية الحكمة، هناك نحن ميزنا بين لا ثاني له وبين لا غير له، وهذا ما سيأتي التصريح به من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول الفصل الثالث. قنات يقول أن الوجود بسيط وأنه لا غير له. مراد لا غير له يعني لا ضد له. خب لماذا أن الوجود؟ طبعا كل البحث أين؟ مو في مفهوم الوجود، ها في حقيقة الوجود الخارجية. لماذا سيدنا أن الوجود لا ضد له؟ يقول عرفوا لنا ضده. عرفوا، يقول عرفوا الضدين. الضدين ما هو؟ قالوا ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له. هذا بيان لأن الوجود لا ضد له. لماذا؟ قالوا بين لكم ما هو ما الضدان. قال لأن الضدين كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الوحدة والكثرة أمران وجوديان. إذن مو وجودان، ليس الخلق، مو وجودان، أمران وجوديان. فهو ليس وجود بل وجودي. الإخوة يتذكرون فيما سبق، ما أدري احنا ميزنا بين الذات والذاتي، بين الوجود والوجودي، بين المادة والمادي. هذه النسبة تريد أن تقول مرتبط، كما قلنا في موجود يعني مرتبط بمن؟ بالواجب. هذا عندما نقول ذاتي يعني مو هو تمام الذات، شيء مرتبط بالذات يعني جزء الذات. هنا عندما نقول وجودي يعني مو وجود، شيء مرتبط بالوجود. هذا المرتبط بالوجود من هو؟ الماهية أو غير الماهية؟ الماهية هو المرتبط بالوجود على غير الماهية والعدم، لأنه احنا لا يوجد عندنا إلا وجود ماهية وعدم. والوجود وجود، ماهية ماذا؟ لا وجود مرتبطة بالوجود، فلهذا صارت وجودة بالعرب والعدم بأسباب الوجود. إذن الضدين ماذا؟ أمران وجوديان لا وجودان. يعني ماذا إذا الاستراد حقيقة بين الماهيتين وبين الوجودين؟ بين الماهيتين. إذن التضاد من أحكام الماهية لا من أحكام الوجود. وسيأتي توضيح أكثر لهذا المطلب إن شاء الله في أبحاث المتضادين. قال أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد. بياض سواد، متعاقبان على موضوع واحد جد، داخلان تحت جلس قريب كاللون، بينهما غاية الخلاف كالبياض والسواد. الوجود له موضوع، ليس بعرض حتى يكون له موضوع. اذا انتفى القيد الاول، امران وجوديان ماذا؟ متعاقبان على موضوع، يعني عرضان، والوجود ماذا؟ ليس بعرض حتى يكون له موضوع. انتفى هذا القيد. القيد الثاني، ولا جنس له، لانه قلنا قبل قليل ان الوجود لا يقبل الاندراج تحت شيء، واذا كان له جنس ماذا يلزم؟ يلزم الاندراج الماهوي. ولا جنس له، ولا له خلاف مع شيء، لانه لا يوجد في قباله شيء حتى يكون مخالفا، لانه في قباله لا يوجد الا العدم او الماهية، والماهية موجودة بتبعه بعرضه بعبارة الاداء، لانه بالتبع غير بالعرض، بعرضه، والعدم هو العدم. نعم له خلاف مع شيء واحد وهو مع العدم لانه نقيضه، ولكن العدم ليس بشيء حتى يكون ماذا؟ غيرا للوجود. اذا اراد العدم ايضا ان يكون نقيضا للوجود لابد ان يلبس لباس الوجود حتى يكون نقيضا للوجود، لان العدم انت تقول اجتماع النقيضين، النقيضان ماذا؟ وجود وعدم. فالعدم اذا كان باطل الذات فلا يستطيع ان يكون في قبال الوجود، اذا لابد ان يلبس لباس الوجود حتى يستطيع ان يقف ماذا؟ في قبال العدم. قال ولا له خلاف مع بلين، بل ان شاء الله ياتي، ان شاء الله ياتي في اجتماع النقيضين نبين المطلب انه يجب اكو مسامحات في التعبيرين فلسفه. فلهذا اذا تذكرون نحن قلنا اللي ما يدرس فلسفه جيد اصول جيد ما يقدر يكون عنده، لانه انت تشوفون دراسه من اول ما تدخل الاصول انت بحثك مع الكلي والفرد والمفاهيم والمصادق واجتماع النقيضين ودور هذه كلها ابحاث فلسفيه. فاذا ما تتضح حدود هذه الابحاث هنا جيدا تشوف الخط وين يصير في تلك الابحاث، لانه ما نعرف حدود هذه الجد، ضوابطها الجد، وين اكو ضدين وين ماكو ضدين. اذا عندما نقول ان الاحكام الشرعيه متضاده، هذا التضاد اللي نقوله هناك نفس هذا التضاد بس التضاد اخر احنا بنصل عليه في الاصول. اذا الاصطلاح التضاد الاصطلاحي هو تعريف
فتتعالوا شوفوا الاحكام التقليديه تقولون متضادات. يعني هذا التضاد مقصودكم؟ لو مقصودكم فالتضاد انت مسوي في الاصول ياهو. اذا مقصودكم هذا التضاد تعالوا شوفوا الضوابط موجوده فيه او غير موجوده. اذا مقصودكم تضاد اخر لا تجيبوا الاحكام على التضاد له. شوفوا ذاك التضاد اللي انتم تسوون شنو احكامه واثره. بس تشوفون الابحاث الاصوليه اذا ما تنفصل عن الابحاث الفلسفيه احنا المشاكل التي نبتلي بها الجد انت تجي الى الاصول تقرا بان اجتماع حكمين تكليفين محال. لماذا؟ لانه يلزم اجتماع ضدين وفي ذهنك من الضدين ماذا محال بالمنطق والفلسفه بعد. اما بعد واحد ما يجي يقول مولانا اخر حالان الضدان هو الضدان الفلسفي والمنطقي ام شيء اخر. اذا كان الضدان الفلسفي والمنطقي فعلى شوف الضوابط موجوده مو موجوده. اخر هذول يقولون امراني وجوديان يعني عرضيان متعاقبان على موضوع واحد. اساسا في الاحكام الشرعيه احنا عندنا موضوع ما عندنا موضوع ام هي موضوعات لني داخلان تحت جنس قريب بينهما غايه الخلاف. هذه القيود كلها مبرهن عليها كما سياتي في محلي ان شاء الله في بحث التضاد. هذه مو باشتهاء المنطقي هذا مو اصطلاح من المنطقي لانه المنطقي يريد ان يكشف عن امر. نحن قلنا في المنطق تذكروه قلنا في المنطق الفلسفه تكشف الواقعيات هي مو تطلع على شيء. تقول اذا نريد ان نقول ان المتضادين يستحيل اجتماعهما هم ما هي دلالات الاستحاله مطلقا وعكو قيود. ان اجتماع النقيضين يستحيل مطلقا لابد من توفر الوحدات ومو مطلقا. اذا تعالوا شوفوا دائره الوحدات شوفوها قابله للانطباق هناك لو مو قابله للانطباق هناك. انا مو عايز اقول الان مو قابله للانطباق انا ليس الخلط ان اقول حدود البحث لابد ان تتضح. فلهذا انت تجد في البحث مفصل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي انه يلزم من جعل الحكم الظاهري ماذا؟ اجتماع الضدين يلزم اجتماع المثلين. بعد ما يذكرون هذا الضدين والمثلين اللي يقولون انا هو الضدين والمثلين في منطقه الفلسفه ليس الضدين والمثلين هم مصطلحين عليه في علم الاصول. حيث انه ذهنهم كاملا منصرف عين الى الضدين والمثلين فيرتبون من الاثار مباشره. مع انه انت عندما تحقق تجد بانه كثير من الضوابط التي ذكرت للضدين والمثلين لا يوجد هناك. قال ولا له خلاف مع شيئين. هذا هو الامر الثاني الذي يترتب على اصاله الوجود واعتباريه الماهيه. فتحصل ان للماهيه احكام ليست للوجود. ولا يرد اشكال صاحب التعليق ان كل ما للماهيه فهو للوجود. سنبين ان احكام الماهيه على قسمين. ويتفرع على هذا الامر الثاني اولا ان حقيقه الوجود تساوق الجزئيه الحقيقيه وثانيا ان الوجود لا مثل له وثالثا ان الوجود لا ضد له. الان في الامر الثالث نثبت ان الوجود بسيط لا هو جزء في مركب ولا هو مركب من اجزاء. والحمد لله رب العالمين.